أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أحياكم الله إلى لقاءاتكم المتتابعة الموسومة بقبل الغروب من شبكة مايكس. حديثنا اليوم عن الأيام الأخيرة في حياة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عنوان اللقاء: الخاتمة العمرية. عمر بن الخطاب أشهر من أن يعرف به، علم من كبار أعلام الأمة عبر دهورها وتاريخها الناصع الممتد منذ أن بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. ولذلك سأتحدث فقط عن الأيام الأخيرة من حياته، مع علمي أن أكثر المسلمين يعلمون الكثير عن تلكم الأيام، لكن المقصود الاستنباط، التدارس، أخذ العظات والعبر، سواء على مستوى الفرد أو على مستوى الجماعة أو على مستوى الأمة، وأقصد بالجماعة أسرة الإنسان ومن حوله من أصدقائه وخاصته. رجل مثل هذا رضي الله عنه وأرضاه يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: فلم أرى عبقريا يفري فرية، جدير وحري أن يتدارس الإنسان شيئا ولو يسيرا من سيرته رضي الله عنه وأرضاه. عمر حكم 10 سنين بعهد من أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم لما حانت وفاته لم يعين تعيينا صريحا أحدا للخلافة، وإلا لو عين ذلك لما اجتمع المسلمون أنصارا ومهاجرين في سقيفة بني ساعدة، لكن اتفق المسلمون على بيعة الصديق رضي الله عنه وأرضاه أبي بكر. أما أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فإنه عهد عينا إلى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، عهد إليه بالأمر من بعده نصا، وكتب ذلك في وصية، وقبل ذلك استشار بعض كبار الصحابة، فأصبحت البيعة بعد وفاة أبي بكر مسلمة لعمر رضي الله عنه وأرضاه. هذا مدخل للموضوع. نبدأ بالأيام الأخيرة له رضي الله عنه وأرضاه. أول ما بدأ الأمر أن عمر كان يستصحب في سني حياته إخبار النبي صلى الله عليه وسلم له أنه سيموت شهيدا، فقد كان يعلم أنه سيموت شهيدا. كون الإنسان يعلم أنه سيموت، هذا ليس أحد يجهلها، كل نفس ذائقة الموت، لكن عمر أخذ يوافق القدر، فكان يكثر من أن يقول: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وميتة في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم، يعني يريد الشهادة في المدينة. فلما يكلمه بعض من لم يدري ماذا وراء كلام عمر، كان عمر يقول: يأتي بها الله. فهو لا يتمنى الموت، إنما يتمنى الكيفية التي يموت عليها، لا يتمنى الموت، لا يستعجله، وإنما يتمنى الكيفية التي يكون عليها الموت، وهذا شتان بين هذا وهذا. فتمني الموت منهي عنه شرعا، أما كيف يموت الإنسان على أي حال، فإن الإنسان من حيث الإجمال يسأل الله عز وجل الخاتمة الحسنة ومردا غير مخز ولا فاضح. هذا أول الأمر. الأمر الثاني أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه كان في مجلس له، فسأله عمر قائلا: أيكم يعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه مجيبا: أنا. قال: قل وإنك لجريء. قال حذيفة: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكفرها الصدقة، الصيام والصلاة والصدقة. فقال عمر: لست عن هذا أسألك، أسألك عن الفتن التي تموج كموج البحر. فقال حذيفة: ما لك وما لها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. فقال عمر: يفتح الباب أو يكسر؟ هذا استفهام يسأل عمر حذيفة، فقال: بل يكسر. فقال عمر: هذا أحرى أن لا يغلق أبدا. قال أبو وائل، أبو وائل راوي الحديث عن حذيفة، الحديث في البخاري، فقال أبو وائل فهبنا أن نسأل حذيفة عن الباب، يعني من هو الباب الذي سيكسر. قال فكلمنا مسروقا، مسروق ابن الأجدع أحد كبار التابعين، فأبو وائل ورهطه كلموا مسروقا أن يسأل أبا حذيفة، أن يسأل حذيفة بن اليمان. فسأل مسروق حذيفة عن الباب قال هو عمر. نقف الآن عند هذا الحديث. الفتن، ثمة فتن عامة كالاقتتال بين المسلمين، فالفتن العامة العظمى لم تطل برأسها في زمن أمير المؤمنين عمر، فقد كان عمر سياسيا بارعا، أغلق الله على يدي عمر أبواب الفتنة، فلم يكن أحد يجرؤ على أن يسفك دم مسلم، يعني لم يقتتل المسلمون اقتتال جماعي، لا نتكلم عن القضايا الفردية، لم يقتتل المسلمون اقتتالا جماعيا معلنا في زمن أمير المؤمنين عمر. وفي زمنه تقلصت دولة بيزنطة وذهبت دولة آل ساسان، وانتشر الإسلام انتشارا عظيما، حتى قال بعض المؤرخين المعاصرين من غير المسلمين اليوم إن عمر يدين المسلمون له بالفضل في انتشار الإسلام بعد وفاة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا حق لا مرية فيه بصرف النظر عن قائله. عمر رضي الله عنه وأرضاه كان هو الباب، فلما كسر وقع ما وقع بعده إلى اليوم وسيبقى، كما قال عمر هذا أحرى لا يغلق. أبواب الفتن بين المسلمين بعد مقتل عمر، بعد أن ذهب هذا الرجل وأفضى إلى ربه، هذا الرجل المبارك أفضى إلى ربه، بعد ذلك فتحت أبواب الفتن، فلم يأتي أحد بعد عمر مثل عمر. يقول حافظ فمن يباري أبا حفص وسيرته أو من يحاول للفاروق تشبيها. هذا أول مدخل في قضية إدراك عمر أنه سيقتل وسيموت شهيدا، وأن الله عز وجل أوصد به باب الفتنة. أنا أتحدث عن الأيام الأخيرة والخاتمة العمرية تحديدا. ثم إنه رضي الله عنه وأرضاه جاءت رؤى تعين على تفهم هذا الأمر أو على قرب حصوله. قبيل ذلك حج رضي الله عنه وأرضاه حجته الأخيرة، فلما حج وفرغ من رمي الجمار أتى الأبطح، ثم جعل كوما من تراب، كوما من رمل، ثم ألقى عليها، على هذا الكوم ألقى رداءه، ثم اضطجع، ثم دعا ربه قائلا اللهم قد كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. الرجل العظيم هو من يشعر بالمسؤولية ويعرف قدراته إلى أي حد ستكون. فالرجل في سني عمره منذ أن تولى الخلافة وهو قائم بالأمر على أشده، فلما رأى أن الرعية كثرت وانتشرت، لم تعد في المدينة وما حولها، بل لم تعد حتى في جزيرة العرب وهو مسؤول عنهم أمام الله، والإنسان مهما بلغ كلما تقدم به السن يضعف، ولذلك قال يخاطب ربه ويناجي كبرت سني والله يعلم ذلك، وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. هو يخاف أن يلقى الله ولم يقم رضي الله عنه وأرضاه بالمسؤولية على أكمل وجه، هذا الذي هو يخاف منه لكنه لم يقع، بل قام بالمسؤولية في خلافة المسلمين على أكمل وجه رضي الله عنه وأرضاه. هذا بداية الأمر. ثم عاد إلى المدينة في شهر ذي الحجة نفسه، عاد إلى المدينة وهو يومئذ أمير المؤمنين ولا شيء عليه من علة أو مرض ظاهر. ثم بدأ مسألة الرؤى، والرؤى يجعلها الله عز وجل في غالب الأحيان مقدمات بين يدي الأحداث العظام. فرأى أحد الصحابة رضوان الله تعالى عليه وهو أبو موسى الأشعري، ولم يكن في المدينة كان في الكوفة، رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم، رؤيا طويلة غايتها أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام وبجانبه أبا بكر، والرسول صلى الله عليه وسلم ينادي عمر تعال إلينا. فعرف أبو موسى من الرؤيا قرب أجل أمير المؤمنين عمر، فلما قص أبو موسى الرؤيا على بعض من حوله في دياره البعيدة عن المدينة، قال له ذلك الذي يقص عليه الخبر: هل كتبت بها إلى عمر؟ فقال: ما كنت لينعي له نفسه. وهذا من الفهم، بعض الأخبار يا أخي حتى وإن كنت تعلمها ومتحقق منها، ليس كل خبر ينقل، وبعض الأخبار لا تقال لصاحبها مباشرة، يتريث الإنسان فيها لأنها لا ترد قدرا، بل قد تحدث غما أو هما. والإنسان العاقل يعلم ما الذي يقال وما الذي ينقل وما الذي يجتزأ وما الذي يحسن في نقله للكلم، وفي كل ذلك لابد أن يكون مريدا للخير غير مبتغ للشر. فقال أبو موسى: ما كنت لأنعي له نفسه. هذا الآن من الذي رأى أبو موسى الأشعري؟ جاءت بعد ذلك رؤيا له هو، رآها بنفسه رضي الله عنه وأرضاه. قبيلها سأل حذيفة بن اليمان ورجلا آخر كان قد أوكل إليهما أن ينظر في نهر دجلة والفرات، وأن يقيم الأمر، وأن لا يحمل الأرض فوق ما تطيق، فأخبراه. فقال رضي الله عنه وأرضاه وقد شعر بدنو الأجل: لئن عشت لأجعلن أرامل العراق لا يحتجن إلى شيء بعد ذلك. النية الحسنة إذا أضمرها الإنسان حتى لو لم تقع، حتى لو لم تكن من أعظم المناقب عند الله جل وعلا. ولذلك قيل إنه جاء في وصايا نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام أنه كان يقول: طوبى لرجل بات ولم يبيت إثما ولا معصية. طوبى لرجل بات، يعني أفضى إلى فراشه أراد أن ينام ولم يبيت أنه إذا أصبح تقع منه معصية أو إثم، وهذا من توفيق الله عز وجل لعباده. فهذا أمير المؤمنين بيت خيرا بأرامل العراق أن لا يحتجن إلى أحد بعده في شيء ما. هنا دنا الأجل، لم يتحقق ذلك. هذا الكلام قاله عمر فيما قيل قبل 4 أيام من استشهاده. ثم كما قلنا هو نفسه رأى رؤيا كما جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف، رأى النديكا ينقره نقرتين، النديكا ينقره نقرتين. الديك طائر معروف، لكنه لا يستطيع الديك أن يحلق مثل بقية الطيور مثل الصقر أو غيره. ولهذا أهل التعبير أهل تأويل الرؤى يجعلونه غلاما مملوكا، غلاما لأن ألوان الديك قريبة من ألوان غير العرب، والديك مملوك، مملوك يعني مقهور، وإن كان يتحرك لكن في مساحة، وإن كان يطير لكن في حد. فيعبر بالغلام المملوك أو بالرجل المملوك. فلما رأى عمر رضي الله عنه وأرضاه شعر بدنو الأجل. بعدها بليلتين رضي الله عنه وأرضاه خرج إلى الصلاة. الآن ندخل في قضية الوفاة نفسها، الخاتمة نفسها، يوم الطعن، لأنه عاش 3 أيام من يوم مطعنه، من يوم طعن رضي الله عنه وأرضاه، ونحاول أن نفقه ما في ذلك من عبر. دخل رضي الله عنه وأرضاه المسجد. المسجد آنذاك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مفروشا، ولم يكن ثم باب يدخل منه الإمام، يعني لا يأتي من قبل الناس في وجوههم، إنما يأتي من بين الصفوف، إما من باب جانبي أو من باب شمالي، لأن قبلة أهل المدينة جنوبا. فعمر رضي الله عنه وأرضاه كان يدخل ويطلب من أهل الصفوف وهو يمشي بينهم أن يستووا، فإذا تيقن ذلك وأن الاستواء حصل تقدم وكبر. وعادة ما يقرأ بالفجر في صلاة الفجر بالنحل أو بيوسف، يطيل القراءة في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، وكل إمام هو أعلم بأهل حيه، فإن رأهم مجتمعين مهيئين وثمة أمور تلزمهم وظيفيا أو إداريا أو مدرسيا لأبنائهم، فلا حاجة أن يؤخر الإقامة ويطيل الصلاة. وإن كان قد وجد الناس لم يجتمعوا بعد وحان وقت الإقامة، يطيل الركعة الأولى حتى يجتمع الناس. ولا ريب أن بتعليمات وزارة الشؤون الإسلامية ما يغني عن هذا لحرصهم، وفقهم الله على الخير. المقصود أن عمر في ذلكم اليوم تقدم، جاء هذا غلام المغيرة بن شعبة، ويكنى بأبي لؤلؤة، وكان لا يدعي الإسلام، لم يكن مسلما وإن كان يسكن المدينة. وكانت بينه وبين عمر قبيل أن يعزم على طعن عمر محاورة، وأراد به عمر خيرا، لكن الرجل لم يفقه ليمضي قدر الله، فأخذ خنجرا جعل مقبضه في وسط الخنجر، فأصبح الخنجر له رأسان، فقبض من الأوسط المقبض ورأس الخنجر نصل منها هنا ونصل منها هنا، ودخل ما إن كبر عمر وبدأ يقرأ. جاء هذا أبو لؤلؤة وطعنه، هو خاف أنه لو تأخر يحصل شيئا ما يعيقه عن مراده، طعنه طعنة في كتفه وطعنة في خاصرته، طعنتان، طعنة في الكتف وطعنة في الخاصرة. قال عمر كما جاء في حديث عمرو بن ميمون وهو في البخاري الحديث، قال: فإذا بعمر يقول: أكلني الكلب أو قتلني الكلب. عمر هو الذي شك، أكلني الكلب أو قتلني الكلب. ثم أخذ عمر، وانظر إلى حرصه على أن يبقى أمر الصلاة قائمة، هو الآن يثعب دما، فأخذ بيد عبد الرحمن بن عوف. ومن هنا قيل لابد كما دلت عليه السنة أن يكون القريبون من الإمام من أولي النهى والعقل والحفظ، الذين يمكن أن يصلوا لو حصل للإمام عارض. فأخذ عمر بيد عبد الرحمن بن عوف وقدمه. جاء في رواية أظنها عند ابن سعد في الطبقات أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أرضاه قرأ فيهما، أي بسورة الفجر، في صلاة الفجر قرأ بسورة إنا أعطيناك الكوثر وسورة إذا جاء نصر الله والفتح. المقام ليس مقام إطالة، البس لكل حال لبوسها إما نعيمها وإما بؤسها. لا يأتي أحد ويقول في موقف كهذا السنة في صلاة الفجر الإطالة، لا بد أن تراعي المقام. إذا كان البلاغيون وهم أهل كلام صنعتهم الكلام يقولون في البلاغة مراعاة مقتضى الحال، فكيف بإمامة الناس وتقدمهم وتصدرهم؟ من باب أحرى أن يراعي الإنسان المقام. فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف. يقول عمرو بن ميمون: فأما الذين كانوا خلف عمر فقد رأوا ما رأينا، يعني رأينا وهو يطعن، وأما الذين بعيدون فإنهم تغير عليهم الصوت، فأصبح بعضهم يقول: سبحان الله سبحان الله، يريد أن يأتي متعجبا لا يدري ما حدث. حمل أمير المؤمنين رضي الله عنه أرضاه إلى بيته، وكان ممن ذهب معه من أول الناس ذهابا معه عبد الله بن عباس. وكان عمر رضي الله عنه أرضاه يستريح إلى كلام عبد الله بن عباس، مع أن عبد الله بن عباس يومئذ لم يكن قد بلغ 30، لأنه هاجر وعمره 15 عاما تقريبا، و13 عاما تقريبا يوم يعني يوم حجة الوداع كان عمره 15 عاما. وهذا الأمر حصل بعد 17، بعد يعني سنتين وشهر، سنتين وبضعة أشهر خلافة أبي بكر، وعشر سنين يعني قرابة بعد 13 سنة من الهجرة. إذن تقريبا ابن عباس كان في 28، وكان عمر كما بينا يستريح إلى قول عبد الله بن عباس. فقبل أن يأتي الناس، وخاف عمر أن يموت دون أن يقول، قال: اعلم أني لم أفتي في الكلالة شيئا. كان يتهيب أن يتكلم في مسألة الكلالة، لم تتبين له وهو عمر. وقال بعد ذلك: ولم أعهد إلى أحد بشيء، وذكر أشياء. ثم إنه رضي الله عنه أرضاه قال: أدعو يا ابن عباس، اذهب فانظر من قتلني، لأن ذلك الرجل أبا لؤلؤة لما طعن عمر رضي الله عنه أرضاه التم عليه الناس، فأخذ يطعن حتى طعن 13 رجلا، مات منهم 7. فلما عرف أحد الصحابة أن الرجل مبالغ في صنعته رمى عليه البرنس. البرنس هو الثوب الذي يتصل رأسه برقبته، أشبه ما يسمى اليوم عند الناس بالثياب المغربية. فرماه عليه، فلما عرف الكلب أنه مقدور عليه نحر نفسه، نفسه أبو لؤلؤة نحر نفسه فمات. نعود إلى عمر. فلما حمي رضي الله عنه أرضاه إلى بيته وكان قد قال قبلها لما قيل له نحملك إلى بيتك قبل أن يصلي مع عبد الرحمن بن عوف، قال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ولهذا مر معنا ربما في لقاء سابق أن ابن حزم رحمه الله تعالى يقول إنه ما من ذنب بعد الشرك أعظم من أن يتعمد أحد ترك صلاة فريضة حتى ينتهي وقتها. والذنب الثاني أن يتعمد مسلم قتل مسلمة أو مسلما بغير وجه حق، هذان بعد الشرك أعظم ذنبين عصي الله جل وعلا بهما، أسأل الله لي ولكم العافية. قلنا حمل أمير المؤمنين رضي الله عنه أرضاه إلى بيته، قال أدعوا لي طبيبا، فجاءوا بطبيب من العرب فسقاه نبيذا، فخرج النبيذ من خاصرة عمر مشوبا بالدم، يعني ليس نبيذا خالصا ولا دما خالصا، نبيذ شبه أحمر. ثم دعوا طبيبا آخر من بني معاوية، بنو معاوية حي من الأنصار معروف الذين عندهم ما يعرف اليوم بمسجد الإجابة، يقال له مسجد بني معاوية. فجاء الطبيب الذي من بني معاوية وسقى أمير المؤمنين لبنا، فخرج اللبن من جرحه صلدا صافيا، يعني لبنا محضا خالصا لا يشوبه دم. فعرف الطبيب طبيا أن أمير المؤمنين ميت لا محالة من جرحه هذا، فقال يخاطب عمر اعهد يا أمير المؤمنين، ما أجمل الطبيب وأحسنه إن كان ناصحا، قال اعهد يا أمير المؤمنين. فقال عمر رضي الله عنه أرضاه برباطة جأش صدقني أخو بني معاوية، ولو قلت، يخاطب الطبيب، ولو قلت غير ذلك لكذبتك. عرف من نفسه بدنو الأجل، والعامة يقولون المؤمن المسلم ينبأ، يقصدون أنه يرى علامات يعلم من خلالها أنه مفارق للحياة، وهذا أنت تراه في كثير ممن حولك ولا حاجة للتفصيل فيه لأنه شيء مشاهد. فترى الرجل إذا شعر بدنو الأجل إما أن يطلب شخصا بينه وبينه خصومة يستسمح منه، أو يطلب أن يرى أبناءه، أو يطلب أن يرى بناته، شيء من هذا الذي تشير أنه شعر بدنو الأجل. فالإنسان لن يستطيع أن يدفع الموت عن نفسه، فإذا شعر بدنو الأجل كما قال الطبيب لأمير المؤمنين اعهد يا أمير المؤمنين، يعني اعهد يعني اجعل عين خليفة من بعدك، ولا يخاطب عمر إلا بما يليق به، لا يقول له شيئا غير ذلك، هذا أمير المؤمنين، وأعظم أمر بعد وفاته من يتولى أمر الأمة بعده. فالطبيب كان ناصحا عاقلا يعرف كيف يخاطب أمير المؤمنين، قال اعهد يا أمير المؤمنين. وأمير المؤمنين برباطة جأش تقبل الأمر وقال صدقني أخو بني معاوية، ولو قلت لي غير ذلك لكذبتك. لما علم هنا الآن بدنو الأجل أضحت أمامه ثلاث أشياء كان عمر يرى أنه لا بد من حسمها والقضاء فيها والبت في إنجازها. الأول دينه الذي عليه، والثاني أين يدفن، والثالثة أمر المسلمين بعده. وينبغي عليك أيها المتلقي لخبرنا أن يكون الإنسان رابط الجأش عند الأحداث العظام، فإذا علمت أن الأمر قد وقع فلا سبيل إلى تغيير المقدور، فلا تجزع وتضعف، بل كن ثابتا ورتب كما يقول البعض أولوياتك وانظر الأهم فالأهم. فعمر رضي الله عنه وأرضاه يعلم أنه دخل في سياق الموت، فليس الآن القضية أنقذوني لا أموت أريد أن أعيش، لا، تيقن أمير المؤمنين أنه عما قليل سيلقى ربه، فأخذ يهتم بالشيء الذي يعينه على لقاء الله والذي ما زال باقيا في مسؤوليته وشيء يرغبه لنفسه. فأما الذي باقي في مسؤوليته الدين وأمر الناس بعده، وأمر الذي يرغبه هو أين يدفن. فقال رضي الله عنه وأرضاه لابنه عبد الله الصحابي الجليل عبد الله بن عمر، قال انظر ديني فحسبوه فوجدوه 86,000 فالدين لا يعيب المرء إذا كان يستدين لحاجة فهذا أمير المؤمنين وأحد رؤوس أهل الإسلام عبر التاريخ كله، وثالث رجل في الأمة بعد نبيها وصديقها، ومع ذلك عندما حانت وفاته كانت عليه 86,000 يعني 1,000 درهم. فقال انظر في آل عمر يعني أبنائي أحفادي، فإن لم يستطيعوا فانظر في بني عدي بن كعب الفخذ الذي منه عمر من قريش، فإن لم يستطيعوا يعني لم يكفي ما أتوا به فانظر في قريش ولا تتعدأ إلى غيرها، يعني لا تذهب إلى غيرها من بني كنانة، ابقى في قريش حتى تسدد ديني. هذا ما يتعلق بالدين. ثم الأمر الثاني مسألة الدفن، فبعث ابنه عبد الله بن عمر إلى أم المؤمنين عائشة، وكان يعلم أن الحجرة النبوية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد دفن فيها، ثم دفن فيها صاحبه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قد بقي فيها متسع، فكان يحبه لنفسه، والعاقل لا يقدم في الأمور كثيرة أحدا على نفسه، قدمهم في المال، في غير المال لا. فبعث إليها عبد الله بن عمر فقل قال له قل لها عمر بن الخطاب ولا تقل أمير المؤمنين، يستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فذهب عبد الله فوجدها تبكي فسألها فقالت لأؤثرنه اليوم على نفسي، وقبلت. فعاد عبد الله وأبوه ليس شيء أهم عليه من أن يسمع الجواب، فقال أسندوني فأسندوا ما وراءك يا عبد الله، قال بالذي تحب يا أمير المؤمنين، قال فإذا أنا مت وصليتم علي وحملتموني استأذنوا مرة أخرى، خوفا من أن يكون موافقتها أن تكون موافقتها هذه حياء من وجوده، وقولوا لها عمر يستأذن أن يدفن مع صاحبيه، فإن رضيت وقبلت فادفنوني، وإن لم ترضى فادفنوني في مقابر المسلمين. انظر إلى ورعه رضي الله عنه وارضى حتى بعد الوفاة، أي شيء يملكه غيرك لا يحق لك أن تأخذه منه بسيف الحياة، وإنما يحل ما في أيدي الناس عن طيب نفس منهم. ولهذا الله عز وجل لما ذكر المهر قال فإن طبنا عن شيء لكم منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا، إذا طابت أنفسهم لا بأس، أما بسيف الحياة أو بسيف الجبروت من باب أولى لا يجوز، يبقى سحتا ولو استطعت أن تأخذه. فقال رضي الله عنه وارضاه افعلوا كذا وكذا لأنني وقتها لست للمؤمنين أميرا. الآن فرغ رضي الله عنه وارضاه من أمر الدين، وفرغ رضي الله عنه وارضاه من أمر أين يدفن، بقي في الأمر الأعظم وهو الخلافة من بعده. فقيل له استخلف اعهد يا أمير المؤمنين، فقال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يقصد أبا بكر، فأبو بكر كما قلنا في أول اللقاء عينه استخلفه عين عمر، وإن لم أستخلف فقد ترك من هو خير مني، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، ما زال الناس به يلحون عليه. فلم يستخلف ويعين أحدا بعينه منفردا بالخلافة كما فعل الصديق، ولم يترك الناس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، اختط طريقا ثالثا. هذا هو العقل في التعامل مع الأحداث، النصوص يستضاء بها، تكون نبراسا للفقيه للعالم للمفتي للحاكم للأمير للملك لكل أحد، لكن الإنسان يبتلى كيف ينزل تلك النصوص على الواقع. ما الشيء الذي لا يمكن أن يتغير؟ العبادات، فالصلاة والزكاة والصوم والحج، هذه العبادات الأربع لا دخل للزمان والمكان فيها، هي كما فرضها الله، وهو المعني بقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. أما بعض الأمور فهي قابلة لأن تتبدل تتغير، ليست كلها، كثير منها. فهو رضي الله عنه وأرضاه لم يستخلف، عمد إلى طريق آخر، قال لا أجد إلا الستة الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وسمى عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله. الآن نحاول نقرأ بالالتفاف يسير. من هم العشرة المبشرون بالجنة؟ هؤلاء الستة منهم، بقي كم؟ بقي أربعة، أبو بكر وقد مات قبل ذلك، إذن بقي كم؟ ثلاثة. عمر هو نفسه الذي سيوصي، خرج عن العشرة. ستة أوكل إليهم، واثنان الآن أحدهما مات هو أبو بكر، وأحدهما هو صاحب القضية وهو عمر. وأبو عبيدة رضي الله عنه وارضاه كان قد مات في طاعون عمواس. بقي كم؟ بقي سبعة. عمر اختار ستة من السبعة، من الذي بقي؟ سعيد بن زيد. سعيد بن زيد من العشر المبشرين الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي، وحاله حال الستة، لكن عمر استبعده فيما يظهر كما ألمح إلى ذلك الحافظ ابن كثير أو غيره إلى أنه كان من بني عدي من آل عمر، فما أحب أن يدخله فيه لأنه من نفس القوم الذي هو منهم، من نفس الفخذ الذي منها عمر، فجعلها في الستة. وماذا صنع؟ أمهلهم ثلاثة أيام أن يتشاوروا ويختاروا منهم أميرا للمؤمنين، ولم يختر واحدا منهم ليصلي بالناس، لأنه لو اختار أحدا منهم ليصلي بالناس كأنه يقول هذا الذي يجب أن يولى، فأمر صهيب الرومي أن يصلي بالناس، فكان صهيب يصلي بالناس. ثم لابد من حرس، لابد من قوة ترعى هذا الاجتماع وتحيط به وتخرج به إلى بر الأمان، فاختار المقداد بن الأسود وأبا طلحة الأنصاري، اختار المقداد بن الأسود وأبا طلحة الأنصاري أن يكون على هؤلاء الستة يراقبون الأمر، حيث يجتمع هؤلاء الستة المباركون في مكان واحد. وقد أفضى الأمر كما نعلم إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. الذي يهمنا حرص أمير المؤمنين على الأمر من بعده، الذي يعنينا ويهمنا حرص أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه على أمر الناس من بعده. وقال أوصي الخليفة من بعدي، وأوصاه بأربعة، أوصاه بالمهاجرين، وأوصاه بالأنصار، وأوصاه بالأعراب، قال هم مادة العرب وأصل الإسلام، وأوصاه بأهل الذمة غير المسلمين الذين يعيشون بين ظهراني المسلمين، أوصى الخليفة بهم خيرا. ما بقي إلا يعني صنف ثالث وهم المحاربون، وهؤلاء لا يوصى بهم لأنهم محاربون، المحاربون لدين الله لا يستحقون أن يوصي أمير المؤمنين بهم لأن حقهم أن يقاتلوا، فأوصى بمن لهم حق، المهاجرون والأنصار والأعراب وأهل الذمة. هذه الأيام الأخيرة في سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وأما من إسلامه إلى أيامه الأخيرة فإنها مليئة بالأحداث العظام والخطوب الجسام والدالة على قوة إيمانه وعلى أصالة رأيه وعلى صدق عزيمته وعلى قوة همته. وقد ساس الناس رضي الله عنه وأرضاه 10 سنين، وكما قلنا في أول اللقاء حسبك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه فلم أرى عبقريا يفري فريه. هذه هي الأيام الأخيرة من حياة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قلناها على وجه الإجمال، حاولنا أن نتدارس شيئا من الفوائد فيها، والله المستعان وعليه البلاغ، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.